الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قوله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم توجيها لماذا ذكر الصفات الخلقية بفتح الخاء قبل الصفات الخلقية بضم الخاء، مع أن المدح إنما يقع على الصفات الخلقية أكثر من الصفات الخلقية. قيل لأن الصفات الخلقية هي الظاهر، والظاهر علامة على الباطن، وهذا من تمام دين الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدون الصحابة رضوان الله عليهم ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك الخلقية أو الخلقية، فلم يتركوا شاذة ولا فاذة في هذا الباب وفي غيره إلا ودونوه، وهذا من حرصهم على العلم ومن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتفانيهم في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وفيه من الحكم سوى ذلك بيان ما كان عليه السلف من نقل العلم أجمع، وما يتعلق بدين الله عز وجل، كما قال سلمان رحمه الله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل البقلاني، وليس في التقريب قتيبة إلا هو، روى له الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم بغير واسطة إلا ابن ماجه، فإنه روى عنه بواسطة وهو ثقة إمام. قال: حدثنا أو عن مالك بن أنس، وهذه من صيغ التحديث، فبعضها حدثنا، بعضها أخبرنا، وبعضها أنبأنا، وبعضها عن، وبعضها أن. وكان البخاري لا يرى فرقا بينها، كما في كتاب العلم من صحيحه باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وكان الحميدي يرى أنها واحد. عن مالك بن أنس، وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله اليمني، إمام دار الهجرة ومفتيها، وإليه ينسب المذهب المالكي. قيل فيه: إذا ذكرت النجوم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقيل في وصفه: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. وغلى فيه بعض المالكية حتى قالوا: لولا مالك كان الدين هالك. وهو أول من صنف في الصحيح، حتى قال الشافعي رحمه الله في كتابه الموطأ: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، وقال هذا قبل تأليف البخاري ومسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي، كان يسمى بربيعة الرأي لأخذه بالرأي وتكلم فيه من أجل ذلك، وإلا فهو ثقة. وأبوه اسمه فروخ، وهو أبو عثمان المدني. ومن كلامه الجميل ما ذكره البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه. عن أنس بن مالك، وهو أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فهو من المكثرين في رواية الأثر، المكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، كان يقول العلماء تفيد الاستمرار، وقال بعضهم هنا لا تفيد الاستمرار، والصحيح أنها تفيد الاستمرار بحسبها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي ليس بالطويل الذي زاد طوله وأفرط فيه، ولا بالقصير الذي زاد قصره وأفرط فيه، فإن الطول الفارع والقصر الشديد ليس من الجمال، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، كما سيأتي كان ربعة، يأتي في حديث أنس وفي حديث البراء كان مربوعا. وبلا شك ولا ريب أن طوله كان فوق قصره، فوق القصر، فهو أطول. لا إلى نعم كان بين الطول والقصر، ومع ذلك كان إلى الطول أقرب، بمعنى أنه مكتمل. ولا بالأبيض الأمهق، والمراد به ولا بالأبيض الأمهق أي الأبيض الأسمر، وكان أبيضا، وإنما ما جاء أنه صار أسمر كان في آخر حياته، شيء من السمرة وهو الأدم. والسبب في ذلك ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشعة الشمس، فكان كثير الأصفار للجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كان ذلك في غزوة تبوك أو غزوة الفتح أو غير ذلك من الغزوات، وكان يتعرض للشمس كثيرا. أما أن يقال بأنه كان أسمر خلقة فلا. وعلى هذا يحمل ما يأتي في حديث أنس الآتي: وإنما في الأصل كان أبيضا، ثم مع مرور السنين والأيام صار بين ذلك، بين البياض والسمرة، والسبب في ذلك الشمس كما تقدم. ولا بالآدم أي الأسمر، ولا بالجعد القطط، الجعودة تكون في الشعر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رأسه بالجعد القطط، وهذا يوجد غالبا في الجنس الأسود، يكون رأسه جعدا قططا، وربما يمكث السنين الطويلة ورأسه لا ينمو، يكون قصيرا والشعر متراكبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره بالجعد القطط، ولكن كما جاء في بعض الروايات كان رجلا، كان بين الجعود التي هي القطط وبين الصباطة، فكان جعدا رجلا. ولا بالصبط، الصباطة هي سيولة الشعر حتى ربما يسقط على الوجه، وهذا يوجد في البيض الذين بياضهم مهق، البيض المهق كالأوروبيين وغيرهم، فيوجد عندهم الشعر الصبط، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ذلك، بين الجعودة التي هي القطط وبين الصبط. وسيأتي أنه كان يفرق شعره. وقد وصف الصحابة رضي الله عليهم شعره وصفا دقيقا، وسيأتي بعضهم في موطنه. قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. جاء هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيرهم، عن ابن عباس في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله، أن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في ذلك أنه ولد عام الفيل، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند الحاكم وغيره، وله متابعة وشاهد. فأقام بمكة 10 سنين، وأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا، كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء وهو التحنث، التعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. وكان أول ما نبئ به 5 آيات من سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أرسل بالمدثر، كما في حديث جابر أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه الوحي، ثم جاءه بعد ذلك وأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. فنبئ ب5 آيات من اقرأ، وأرسل ب5 آيات من أول سورة المدثر. وهذا بيان لما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول 3، أنه قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. هذا الإطلاق غير صحيح، وإنما على ما بيناه قبل. فأقام بمكة 10 سنين. جاء في رواية لابن عباس عند مسلم 15 سنة، وجاء في رواية اتفق عليها الشيخان عن ابن عباس 13 سنة، وهذا هو الصحيح. فمن قال 10 سنين حذف الكسر، وهذه طريقة عربية أن العرب يحذفون الكسر، فيقولون مثلا للـ12 10، وبعضهم يضيف الكسر فيقول للـ13 مثلا 15، فمن قال 15 أضاف الكسر، ومن قال 13 حذف الكسر، ومن قال 13 فهو الصحيح. وأما ما جاء في الصحيح أن عروة خطأ ابن عباس في 13 فالصواب مع ابن عباس رضي الله عنه. فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة. قال: وبالمدينة 10 سنين، أي بعد هجرته، بعد هجرته إلى المدينة أقام 10 سنين، وجعل الله في إقامته بركة عظيمة، فقد أنزل عليه أكثر، أنزل عليه كثير من القرآن، لا سيما آيات الأحكام، وما يتعلق بذلك، وأنشأ المساجد صلى الله عليه وسلم، وفتح الفتوح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، هكذا في الصحيحين من حديث أنس. هذا الحديث أخرجه الشيخان كما سيأتي في آخر التخريج، لكن هذه الرواية تعود إلى ما صرح به أنس واتفق عليه الشيخان أن رسول الله، بل أقصد انفرد به مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال: وتوفي أبو بكر وهو 63 سنة، ابن 63 سنة، وتوفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وعمره 63 سنة في الصحيحين. وعند مسلم عن معاوية رضي الله عنه مثل رواية ابن عباس. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 65 سنة. ونقول في هذه الرواية ما تقدم في الرواية السابقة من أن من قال 65 أضاف الكسر، ومن قال 60 حذف الكسر، ومن قال أنه توفي على رأس 63 فهذا هو الصواب، وهذا هو الذي تجمع عليه الأدلة. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، هكذا أيضا جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دهن رأسه لم يرى البياض، وهذا عادة البياض القليل، كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال: سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن أو يدهن رؤيا منه. وهذا كما أسلفت لكم أنه في الشيب القليل. وقد قال أبو جحيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب. لكن هذا الشيب يحمل على ما كان في عنفقته، والعنفقة هو الشعر الذي ما بين اللحية وبين الشفة. ففي الصحيحين عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، وأشار إلى عنفقته. وأنس بن مالك رضي الله عنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا، وإنما يخضب، يعني بمعنى الحديث أنما يخضب من شاب شعره وكثر شعره حتى يحتاج إلى أن يغيره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة والد أبي بكر كما في حديث جابر عند مسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. وقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، قال بعضهم: رأيت شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مخضوبة بالحناء. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر فيه من الشعر إلا من الشيب إلا قليل، حتى قال أنس: يعني حفظه الله أن يشينه بالشيب. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعد البصري، صدوق روى له مسلم، قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، تغير قبل موته 3 سنين، أي اختلط، والاختلاط هو مرض يطرأ إما بسبب الشيخوخة أو بسبب ما كان يحصل كاحتراق الكتب أو بضربة على الرأس، حتى أن الإنسان ربما فقد الكثير من المحفوظات وكثير من المعلومات، وربما أصبح يتلقن. فدون العلماء من اختلط، ودونوا من روي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، حتى يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المجيد الثقفي رحمه الله، ماذا؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وليس في التقريب بهذا الاسم عبد الوهاب بن عبد المجيد له، تغير قبل موته 3 سنين، مات وله 86 سنة. قال الحافظ رحمه الله كما في مقدمة الفتح: لم يكثر عنه البخاري، والظاهر إنما أخرج له عمن روى عنه قبل الاختلاط، بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروي في الاختلاط شيئا. وهذا الصنيع الذي صنعه أهله يحمدون عليه، فإن المحدث إذا روي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز حديثه يضعف، ما لم يميز حديثه يضعف. لكن هؤلاء قوم فاهمون، حجبوا أباهم حتى لا يتكلم بكلام يفسد عليه بقية حديثه. قال عن حميد وهو أبو عبيد البصري، حميد بن أبي حميد الطويل، اختلف في اسم أبيه، وكان ثقة ومدلس، حتى قال شعبة: لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، وبقية الأحاديث الكثيرة التي رواها عن أنس ثبته فيها ثابت. وقد صو ماذا صحها هذه الرواية جمع من أهل العلم، لأن ثابت إمام، ثابت البناني أبو محمد إمام، فإذا كان حميد قد روى الأحاديث عن هذا الإمام عن أنس فهي سلسلة متصلة. عن أنس بن مالك تقدم، ونضيف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطلب من أمه فقال: اللهم بارك له في ماله وولده. فكان رضي الله عنه ذو أولاد كثر حتى دفن من صلبه فوق 80، وكان له مزرعة تنتج في الصيف والشتاء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، بمعنى مربوع كما في حديث البراء سيأتي، أي بين الطول والقصر، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أي جسمه متماثل، يعني ليس هناك طول مفرط ولا قصر مفرط ولا سمن مفرط، بل كان صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، تقدم الكلام في ذلك، أسمر اللون، تقدم أنه يراد بالسمرة ما بين البياض والأدم، وليس السمرة أنها سمرة يعني كان أسمر أصيلة، وإنما هي سمارة لحقته بسبب الشمس، حتى أن بعض أهل العلم كفر من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر. إذا مشى يتكفأ، في رواية كأنه الصبب نزل، أو كأنه السيل نزل من المنحدر، أو كأنه الصبب، يعني كان مشيه معتدلا، ليس بالمتماوت وليس بالجري، وإنما كان يمشي مشيا معتدلا جميلا، حتى رأوا فاطمة رضي الله عنها فقال: لم كانت تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، والمراد بالبندار واسع العلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، لقب بهذا، لقبه ابن جريج، وهو ربيب شعبة، ثقة إمام، وكلهم ثقات إمام، أئمة أقصد. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من نقب عن الرجال في العراق، باع قدور أمه في طلب العلم. عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عامر بن عبد الله السبيعي، من سبيع همدان من اليمن، قال: سمعت البراء بن عازب صحابي جليل من الأنصار يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، أي عريض ما بين المنكبين، والمنكب هو يعني ما بين الكتف، ما بين الكتف، هذا هو المنكب بين الكتفين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، الجمة أي الشعر إلى شحمة أذنيه، واللمة هي ما دون الشحمة، وشحمة الأذن هي الجزء الأسفل منها، عليه حلة حمراء، أي كان يلبس حلة حمراء، وهذا فيه رد على من كره الأحمر مطلقا، وبعضهم قال المراد بالأحمر هنا ما كان مخططا، الثياب اليمنية الحبرة التي تكون مخططة ومخلوطة بغيرها. والصحيح أن الحديث حجة في جواز لبس الأحمر، كما في حديث أيضا أبي جحيفة على ما يأتي، ربما يأتي أو في بعض الروايات عند البخاري وغيره، قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي جمالا وهكذا ريحا وكلاما ومشيا وهديا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.